الكلام في هذه المسألة يقع وقع في من أحد الشريكين يدعى الغلط في القسمة بعد القسمة، فهل تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع؟ ذكرنا بعض الأمور التي قلنا بأنه لا بد من توضيحها وبيان ما هو المقصود بها، وكانت النتيجة هي هذه، أن المقصود بالغلط في المقام المدعى من قبل أحد الشريكين هو حصول الزيادة والنقيصة في القسمة، أو كما عبرنا أنها قسمة غير عادلة. هذا هو المقصود بالغلط المدعى، وقلنا هذا أعم من أن يكون السبب عدم العدالة سبب حصول الزيادة والنقص، أعم من أن يكون هذا السبب حصل عمدا أو حصل ماذا؟ حصل خطأ. ومن هنا قلنا بأن الدعوة أعم من الخطأ والعمد، ممكن تنسجم مع افتراض الخطأ وتنسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض العمد، لأن الدعوة هو حصول الزيادة والنقيصة في القسمة، هذه قد تنشأ من سبب عمد وقد تنشأ من سبب شنو حصل خطأ. إذا عرفنا هذين الأمرين حينئذ نقول في محل الكلام أن الخصم في هذه الدعوة هو دائما الشريك الآخر، لأنه هو طرف القضية، هو الشريك الآخر في ماذا؟ في هذا المال. فأحد الشريكين عندما يدعي أن القسمة التي حصلت فيها زيادة ونقصان كأنه يوجه خطأ دائماً إلى الشريك الآخر، فالمدعى عليه في الواقع هو الشريك الآخر، الخاصم في هذه الدعوة هو الشريك الآخر، كأنه يطالبه بإلغاء هذه القسمة لأن هذه القسمة فيها حيف، فيها جور عليه، فهو يريد إلغاء هذه القسمة لأن القسمة ليست عادلة، فيها زيادة وماذا ونقصان. طرف الدعوة هو ماذا؟ هو الشريك الآخر، من دون فرق بين أن يكون القاسم الذي مارس عملية التقسيم هو الشريك الآخر، أو يكون الذي مارس عملية التقسيم هو شخص ماذا؟ شخص آخر. طرف الدعوة للمدعي هو الشريك الآخر. حينئذ يقع الكلام في هذا، في أن هذه الدعوة بهذه المواصفات التي بيناها هل تسمع من دون بينة أو لا تسمع؟ كلامنا في هذا المسألة طرحت لتحقيق هذه، أن دعوة الغلط من قبل أحد الشريكين بعد القسمة هل تسمع من دون بينة أو لا تسمع من دون بينة؟ بعد الفراغ كما هو واضح أنها تسمع مع شنو؟ مع البينة. إذا قام بينة على الغلط لا إشكال في أن هذه الدعوة تسمع ويحكم على طبق البينة، ويحكم بوقوع الغلط في هذه القسمة، ويحكم ببطلان هذه القسمة، وعوض المال شنو مشتركا بينهما. كلام إذا لم تكن له بينة هل تسمع هذه الدعوة أو لا؟ هل للمدعي إحلاف المدعى عليه وطلب اليمين منه أو لا؟ ليس له ذلك، هذا محل الكلام. الجواب في المقام هو أن نقول هو أن الشريك المدعى عليه تارة يجيب بنفي العلم أو بلا أدري كما يعبرون، يجيب بلا أدري، هذا يدعي النقصان والزيادة في هذه القسمة، يدعي أنها قسمة باطلة غير عادلة، الشريك الآخر ينفي علم بهذه الزيادة والنقصان، يقول أنا لست عالم بماذا بوقوع الزيادة والنقصان في هذه القسمة، ينفي العلم. هاي فرض، الفرض الآخر أن نثبت أنه لا، من الطريق الآخر ينفي الغلط، ينفي الغلط في هذه القسمة، هذا يدعي الغلط، هذا ماذا؟ ينفي الغلط، يقول لا، لا يوجد نقصان وزيادة في هذه القسمة، ليس الأمر كما تدعي هذه القسمة، ليس فيها نقصان وزيادة، فهو ينفي الغلط. إذن المدعى عليه وهو الشريك الآخر تارة ينفي العلم للغلط، وأخرى ينفي الغلط. في الحالة الأولى إذا فرضنا أنه ينفي العلم بالغلط، يقول أنا لست عالم بهذا الغلط الذي تدعيه، هل تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع؟ ظاهر أنها لا تسمع، لا تسمع هذه الدعوة. إذا كانت دعوة وقوع الغلط في القسمة والزيادة والنقصان، والمدعى عليه يجيب بلا أدري، بلا أدري، لا تسمع هذه الدعوة، بمعنى أنها مع عدم البينة لا يترتب على هذه الدعوة أثر، لا تقتضي يمينا من الشنو؟ من المدعى عليه، لأن هذا معنى شنو؟ سقوط الدعوة وعدم سماع الدعوة. شنو معنى أنه لا تسمع الدعوة مع عدم البينة؟ ها؟ يعني شنو؟ أنه لا يترتب عليها أثر، لا تقتضي يمينا على ماذا؟ على المدعى عليه. قالوا أنها في المقام هكذا، لماذا؟ باعتبار أن إطالة الصحة التي ذكرناها سابقا وتبعا لهم ذكروها هي لا إشكال في أنها في جانب من جانب جانب المدعى عليه، المدعي يدعي الغلط، إطالة الصحة في جانب المدعى عليه. إذن المدعي قوله خلاف الأصل، فعليه إثبات دعواه، فإذا قام البين على إثبات الغلط أخذ بهذه الأشكال، وأما إذا لم تكن له بينة هنا لا، ليس له إحلاف المدعى عليه. لماذا؟ لأن المدعى عليه بحسب الفرض هو يقول أنا لا أدري، لا علم لي، يقول لا علم لي بوقوع النقصان والزيادة في هذه القسمة، والمدعي لا يكذبه في هذه الدعوة، لأن المفروض، هذه نقطة مهمة، أننا لم نفترض أن المدعي يدعي علم المدعى عليه بالغلط، ما يدعي علمه، يدعي علمه الفرع آخر يجي الحديث عنه، كلامنا في دعوة الغلط المجردة فقط، يدعي وقوع النقصان والزيادة في القسمة، ما يدعي علم المدعى عليه بالغلط حتى يكون مكذب له، واضح؟ لا، ما يدعي علمه، لا يكذبه في دعواه أنه لا يدري، لا يكذبه في دعواه أنه شنو؟ لا أدري. إذن هو يقول لا أدري، المدعي لا يكذبه في هذه الدعوة، لأن المفروض أنه لا يدعي علم بالغلط، لا معنى لأن يطالب فيه من حشنة يمين، يعني يعرف على ماذا؟ هو يقول أنا لا علم لي بالموضوع، لا علم، فهل يتمكن من أن يحلف على نفي الغلط؟ لا يتمكن، هذا يدعي الغلط، هذا المدعى عليه لا يتمكن أن يحلف على نفي ما ادعاه المدعي، وما ادعاه المدعي بحسب الفرض هو ماذا؟ هو وقوع الغلط في القسمة، هو يقول أنا لا أدري، لا علم لي بالموضوع، فليس من حق المدعي أن يطلب الحلف من ماذا؟ من المدعى عليه، لأن الحلف في محل كلامنا يجب أن يتطابق مع الدعوة، فإذا كانت الدعوة هي وقوع الغلط في القسمة، اليمين لو طلب من المدعى عليه لابد أن يقع على ماذا؟ على نفي الغلط ووقوع الغلط في ماذا؟ في القسمة، ومع افتراض أنه جاهل والمدعي يصدقه في ذلك أو لا فل لا يكذبه في دعواه، لا معنى لأن يطلب منه اليمين على نفي الغلط، يعني نفي ما يدعيه المدعي. فإذا تعذر أن يطلب منه اليمين باعتباره جاهل بالواقع، والجاهل بالواقع لا يطلب منه اليمين، حينئذ يثبت ما ذكروا من أن هذه الدعوة لا تسمع إلا بالبينة. إذا قام بين المدعي تسمع الدعوة، إن لم تكن له بينة لا تسمع. شنو لا تسمع؟ يعني لا يترتب عليها آثار، لا تقتضي يمينا من الشنو من المدعى عليه، حتى نقول نقدر نثبت الدعوة مو بالبينة وإنما بماذا؟ باليمين وتوابع اليمين. وواضح اليمين إذا حلف فصلت بالدعوة، لكن إذا لم يحلف ترد اليمين على من؟ على المدعي. فإذا حلف المدعي يسلم. إذا توصلنا إلى أن الدعوة يمكن إثباتها بغير الشنو بغير البينة، هنا قالوا لا، لا تسمع الدعوة لأن اليمين لا تتوجه على المدعى على الجاهل بحسب الفار، الجاهل بحسب الفار. لكن هنا توجد ملاحظة على هذا الكلام الذي ذكروه، وحاصل هذه الملاحظة أن هذا هل يعني سقوط الدعوة؟ عدم تمكن المدعى عليه في بعض الفروض من اليمين من الحلف على نفي ما يدعيه المدعي باعتباره جاهلا باعتباره غير عالم، وغير العالم لا يطلب منه اليمين على نفي الواقع، هذا هل معنى ذلك هو سقوط الدعوة أو لا؟ هذا كلام طرحناه في المسألة السابقة، وبالضبط في ذيل المسألة العاشرة إذا تخطرون هناك طرح هذا الكلام، وقلنا بأنه لا موجب لسقوط الدعوة عندما يتعذر اليمين على المدعى عليه لجهله لعدم علمه، لا معلم لا موجب لسقوط الدعوة. هذا تعذر عليه اليمين، ما مشكلة تعذر عليه لا يتمكن من أن يحلف، لكن بإمكان أن يرد اليمين على من؟ على المدعي. لماذا نسقط عنه هذا الحق، حق رد اليمين على المدعي؟ هذا حق ثابت للمدعى عليه سواء تمكن من اليمين أو لم يتمكن من اليمين، كما أقمنا يعني الشواهد عليه من الروايات سابقا أن حق رد اليمين مترتب على عدم الحلف أعم من أن يكون سالم بانتفاء الموضوع أو سالم بانتفاء محمول. عدم الحلف إذا لم يحلف المدعى عليه من حقه أن يرد اليمين سواء تمكن من الحلف أو ماذا أو تعذر عليه الحلف بسبب جهله. حينئذ في محل الكلام صحيح أنه ليس للمدعي إحلاف المدعى عليه الجاهل على نفي الواقع لأنه جاهل بحسب الفاظ، لكن هذا لا يعني سقوط الدعوة وانتهاء الدعوة، بل الدعوة باقية وله حق رد اليمين على المدعي. فإذا حلف المدعي كتب الدعوة، وهذا معناه أن الدعوة لا ينحصر طريق إثباتها بماذا؟ بالبينة، إذ يمكن إثباتها بهذا الشيء باليمين المردودة على ماذا؟ على المدعي. هذا مطلب تقدم سابقا ولا بأس لمراجعته. هذا كله إذا أجاب المدعى عليه بلا أدري، أجاب بنفي العلم، هذا يدعي الغلط يقول لا علم لي. وأما إذا ادعى الغلط أحد الشريكين والشريك الآخر نفى الغلط في القسمة، نفى الغلط مو نفى علم بالغلط، نفى الغلط في القسمة، أنكر الغلط في القسمة. يعني مسألة جدا واضحة أن هذه الدعوة تسمع من دون بينة، حالها حال أي دعوة أخرى يوجد فيها مدعي ويوجد فيها ممكن ما يدعيه المدعي. هذا يدعى الغلط، هذا ينسب الغلط. البين على المدعي ما عاد بينه، تتوجه اليمين على المدعى على المنكر، فيقضى منه اليمين على نفي الغلط. هو ينكر الغلط الواقع، ينكر وقوع غلط في هذه القسمه، اي فرق بينه وبين المنكر في سائر الموارد، فيطلب منه اليمين والحل على نفي الغلط، على نفي الغلط. فان حلف تجزئ، فتجب صحة القسمة. وان لم يحلف ورد اليمين، هو او الحاكم رد اليمين على الخلاف المتقدم، انه من الذي يرد اليمين على المدعي، وحلف المدعي، ثبت الغلط في هذه القسمة ويحكم ببطلان هذه القسمة. هذا كله اللي ذكرناه هو في دعوى الغلط المجردة. المدعي فقط يدعي الغلط في القسمة، وقوع الغلط في القسمة بالمعنى اللي ذكرناه، حصول الزيادة والنقصان فيها. وتبين أن الدعوة تسمع في كل الصور المتطورة لهذه الحالة، لهذا الفرض. كل الصور المتطورة، كان القاسم هو الشريك الآخر، اشترك في القسمة، كان القاسم شخص آخر، في كل هذه الحالات الدعوة تسمع. نعم لهم كلام، كانت بإدخال عنصر إضافي، لهم كلام فيما إذا كان القاسم هو الحاكم أو من عينه الحاكم الشرعي، عندهم كلام، لأن الدعوة هل تسمع أو لا تسمع أكو كلام فيها. لكن في غير هذه الحالة كل الصور المتطورة الدعوة تسمع. غاية الأمر أن المدعى على إن أجاز بلا أدري لا يطلب منه اليمين، إذا أجاز لا أدري، وليس من حق المدعي إحلافه على نفي الواقع، لكن من حقه رد اليمين علما على المدعي كما ذكرنا. وأما إذا أجاز بنفي الواقع، بنفي الغلط في القسمة، فيطلب منه اليمين على نفي الواقع ونفي الغلط في هذه القسمة. وهذا في كل منهما سمعنا الدعوة وترتب أثر على هذه الدعوة من دون بينة مع هذا الفارق بينهما. هذا كله إذا كانت الدعوة الغلط مجردة. وأما إذا ادعى المدعي علم الشريك بالغلط، دعا علم ودعواه هي ماذا؟ أن الشريك عالم بالغلط. في هذه الحالة هل تسمع الدعوة أو لا؟ الظاهر أنه المعروف بينهم مشهور، لعله شيء متفق عليه بينهم، هي أنه تسمع الدعوة. وللمدعي إحلاف المدعى عليه وهو الشريك على ماذا؟ على نفي العلم. ليش؟ لأنه هو يدعي لي العلم، هذا يطلب منه إذا ما تبين عنده، يطلب منه ماذا؟ أن يحلف على نفي العلم. فبالاتفاق بينهم في الماتن أيضا ذكر ذلك، أنه هنا تسمع الدعوة ويطلب اليمين في حالة عدم البينات، يطلب اليمين من المدعى عليه ويحلف على ماذا؟ على نفي علمه، أنه لا يعلم لوقوع الغلط في هذه القسمة. فتسمع الدعوة، هذا قلنا شيء تقريبا متفق عليها. اللي لاحظة اللي محلك على الكلام هو أنه ممكن افتراض أن دعوة العلم بالغلط من قبل أحد الشريكين تارة تكون دعوة مجردة. شلون قلنا أن دعوة الغلط مرة تكون دعوة مجردة؟ هنا من جهة تكون دعوة مجردة، يعني فقط ما يدعيه هو أن هذا يعلم بالغلط. والأخرى نشترط أن دعوة العلم هي دعوة مستبطنة في نفس ماذا؟ في نفس دعوة الغلاظة. واضح؟ يعني هو يدعي كأنه بالتحديد يدعي أمرين: وقوع الغلط في القسمة، وعلم المدعى عليه بماذا؟ بذلك. فيدعي دعويان: وقوع الغلط وعلم المدعى عليه بذلك. أما الحالة الأولى، يعني إذا فرضنا أنه هو يدعي فقط، فمفروض دعواه وعلم المدعى عليه بالغلط، هذا يعلم بالغلط، ما ادعى وقوع ماذا؟ وقوع الغلط في ماذا؟ في القسم. يقول هذا يعلم بالغلط. هذا المطلب، هذا المطلب. قدم أيضا أنه أقول هذه ملاحظة، شنو هاي الملاحظة؟ قدم سابقا إلى الخطر، لأن أنه لا توجد فائدة وثمرة عملية من ماذا؟ من هذه الدعوة. فلماذا تسمع؟ على تقدير أن يثبت علم المدعى عليه بالغلط، ماذا يترتب على ذلك؟ هل يترتب على ذلك وقوع الغلط وبطلان القسمة؟ هل هناك ملازمة بين علم المدعى عليه بالغلط وبين ثبوت الغلط على نحو يترتب عليه الحكم ببطلان القسمة؟ أكو ملازمة بينهم؟ ما أكو ملازمة بينهم. ما يترتب على الغلط، ما يترتب على الغلط من بطلان القسمة ورجوع كل شيء إلى ما كان عليه في السابق، أيضا هذا ليس من آثار علم المدعى عليه بماذا؟ بالغلط. حتى نقول إذا ثبت علم تترتب عليه هذه الآثار، ليس من آثار علم المدعى عليه بالقسمة، ومن آثار علم المدعى عليه بالغلط، وإنما هو من آثار ثبوت الغلط في القسمة. الغلط إذا ثبت في القسمة تترتب عليه هذه الآثار: بطلان القسمة، ورجوع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، إلى آخره. فأقول أن سماع هذه الدعوة لأي غرض، ما هي الفائدة التي تترتب عليه، تترتب على سماع هذه الدعوة؟ وغايته أنه يريد أن يثبت علما بطريق من الطرق، يثبت علما. أفرض أن يصير قالت بين على علمه، بين شاهدت على أنه هذا عالم، أما تشبه نفسه تردد نفسه يبقى. فبين ما ثبت بالبينة هو أن هذا عالم بالغلط، هذا هل يثور للحاكم الشرعي وللقاضي أن يحكم بوقوع الغلط؟ أن يحكم ببطلان القسمة؟ لأن هذا المدعى عليه عالم بالغلط، هذا لا يثبت. لعدم الملازمة بين علم الشخص بالغلط وبين وقوع الغلط، بين علم الشخص بالحق وبين ماذا؟ وبين ثبوت الحق كما ذكرنا سابقا. ومن هنا يكون سماع هذه الدعوة إذا كانت دعوة مجردة، يعني يدعي المدعي علم المدعي مدعى عليه بالغلط، سماع هذه الدعوة محل تأمل، وذلك لأنه لا فائدة من ماذا؟ من سماع هذه الدعوة، ولا يترتب عليه أي أثر. وأما إذا فرضنا أنه ادعى العلم بالغلط بالإضافة إلى دعوى ماذا؟ دعوى الغلط في القسمة، واقعا يدعي وقوع الغلط في القسمة ويدعي علم هذا الشخص بماذا؟ بهذا الغلط. في هذه الحالة حينئذ إذا أنكر الشريك ذلك، حينئذ نقوم على كل محذور ماكو في قبول سماع هذه الدعوة. وإذا لم تكن بينة له بالمدعي إحلاف المدعى عليه على نفي ماذا؟ نفي الغلط. يطلب منه اليمين على نفي أنه أنكر الغلط وأنكر علمه به، فهو يطلب منه ماذا؟ أن يحلف على نفي الغلط في هذه القسمة فتسمع الدعوة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. تلخص من هذا هذا كله تلخصنا هذا أنه عندما يدعي المدعي الغلط في القسمة، مو يدعي العلم، علم الشريك في الغلط، لا يدعي الغلط في القسمة. في هذه الحالة في جميع الصور المتطورة لهذه الدعوة يتقبل ما لا تقبل الدعوة وتسمع الدعوة، حتى إذا أجاب المدعى عليه بلا أدري وبينا ما معنى سماع هذه الدعوة عندما يجيب بلا أدري، وقلنا أنه ليس معنى ذلك هو أنه يتوجه اليمين على المدعى عليه، لأنه لا معنى أن يتوجه اليمين على المدعى عليه الجاهل بحسب الفارق، وإنما معناه أن من حق المدعى عليه بعد تعذر اليمين عليه أن يرد اليمين على المدعي. وأما إذا أجاب بإنكار الواقع، إنكار الغلط في القسمة، هو يحلف على ماذا؟ على نفي الغلط في القسمة، فتسمع الدعوة على كل حال. وأما إذا كانت الدعوة هي دعوة العلم، علم المدعى عليه بماذا؟ بالغلط، قلنا بأن سماع الدعوة إذا كانت دعوة مجردة طبعا، سماع هذه الدعوة على الأقل عندنا ليس واضحا، فيه تأمل، فيه إشكال، فيه كذا من شأنه، هذا الذي ذكرناه شن أي فائدة نستفر بعد ذلك، لكنه كما قلت لكم الظاهر الجماعة اتفقوا على ماذا؟ على سماع هذه الدعوة، وأن المدعي له إحلاف المدعى عليه بماذا؟ بنفي العلم، أنه يدعي للعلم فهو يحلف على نفي ماذا؟ نفي العلم، وظاهرهم أنه تترتب عليها الآثار، تترتب عليها شنو؟ الآثار، يعني تجرى يا ذاتنا إذا نفى العلم تنتفى الدعوة، إذا حلف على نفي العلم، إذا ما حلف على نفي العلم ورد اليمين على المدعي والمدعي حلف على علم المدعى عليه، كأنه يظهر منه أن القسمة شنو؟ يثبت الغلط في هذه القسمة ويحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان القسمة. احنا نقول هذا ما لا يمين المدعى على نفي العلم، واضح ينفي الغلط وطوع الغلط واقعا، ولا اليمين المردودة من المدعي على علم المدعى عليه بالغلط يثبت شنو؟ يثبت وطوع الغلط في هذه القسمة. لكن كما قلت لكم اتفقوا على ذلك، وحينئذ نقلها مع الإشكال والتأمل وجهه ما ذكرناه، هذا كله في هذه المسألة، وبذلك يتم الكلام في هذه المسألة 45. على نفس الغلط على نفي الغلط، هو ما يدعي عدم العلم، يدعي علم، لكن هو ما قال أنا لا أعلم، هو ما قال أنا لا أعلم، مرة نفترض أنه هو جاهل، هذا الجاهل لا يحلف على نفي الواقع، لا أو لا يطلب من الجميع على نفي الواقع. مسألة جيد 48، قال القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، هذا شرحناه قلنا تعليق اللي هو هذا، أحد الشريكين لا يجوز له فسخ بلا إشكال بلا إشكال، لكن هل يجوز لهما فسخه بالتراضي اللي كنا نبدأ في التقايل أن الإقالة القسمة تقبل الإقالة أو لا تقبل الإقالة، وقررنا ما تقبل الإقالة لإطلاق أدلة الإقالة، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، أحد الشريكين دعا وقوع الغلط في القسمة، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعوى، ما تسمع دعوى. احنا قلنا لا، إذا أجاب بنفي الغلط ما توجب لعدم سماع دعوة، على حال أي دعوة أخرى، هذا يدعي الدين هذا ينفي الدين، تسمع الدعوة من دون بينة، هذا يدعي الغلط هذا ينفي الغلط، فيطلب منا الجميع على نفي ماذا؟ على نفي الغلط في هذا، يعني على نفي الغلط، يعني القسمة ليس فيها غلط، نفسه تسمع الدعوة. إذا أجاب بلا أدري هنا مجال التوهم ماذا؟ أنه لا يطلب منه اليمين بنصائح، لا يطلب منه اليمين لأنه جاهل، لا معنى أن يطلب منه اليمين على نفي الواقع، على نفي ما يدعيه المدعي، لأن ما يدعيه المدعي شنو؟ والواقع والوقوع الغلط واقعا في هذه القسمة. ما يطلب منه اليمين على نفي الغلط في هذه القسمة بلا إشكال، لكن ليس معنى ذلك هو شنو؟ انسداد باب الدعوة، وأن دعوة ليس لها أثر ولا يترتب عليها أثر، لا يترتب عليها أثر، ويظهر الأثر في ماذا؟ في أن المدعى عليه الذي يتعذر عليه اليمين على نفي الواقع لجهله يتمكن من ماذا؟ من رد اليمين على المدعي. وإلا فلا تسمع دعواه يقول. نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم. هاي اللي قلنا احنا يعني اكو فيها في النوع من التامل ايضا مساله 49 اذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمه، اقتسم المال شريكان، اقتسم المال بينهما بعد تعديل السهام، اقتسم المال بينهما بعد القسمه، ظهر ان بعض هذا المال مستحق للغير بلا اشكال، مستحق للغير ما في شك هذا اتفقوا ذلك. فان كان في حصه احدهما دون الاخر بطلت القسمه، وان كان في حصتهما معا فان كانت النسبه متساويه الى اخره. خلاصه القضيه هذه انه مر نفترض ان هذا البعض الذي ظهر مستحقا للغير، مرة يكون بعض معين ومرة يكون بعض مشاع، ممكن كلمات ما أشار إلى هذا لكن الفقهاء أشاروا إلى هذا، مرة يكون بعض معين ومرة يكون بعض شنو؟ مشاع. بعض معين، بعض معين، مرة يكون معين في حصة أحد الشريكة، هذا البعض المستحق للغير معين في حصة أحد الشريكة، وأخرى يكون في حصة كل منهما. هاي في حصة كل منهما مرة يكون بالتساوي، في حصة كل منهما بالتساوي، ومرة شنو؟ مع التفاوت. هاي تصور لما إذا كان البعض المستحق معين، واضح؟ الصورة الأولى معين في حصة أحد الشركة اقتسم المال، تبين النص هذا اللي خذا هذا هو مستحق المال، مستحق لشخص آخر، هذا البعض المعين هو مستحق لشخص آخر. ومرة نفترض أنه هذا البعض في حصة كل منهما، ففي حصة كل منهما مرة نحن التداول، يعني هو ربع من حصة هذا وربع شنو؟ من حصة هذا، ثلث من حصة هذا، ثلث من حصة، وهكذا بالتساوي. مرة لا تفاوت، خمس من حصة هذا وسدس من حصة شنو؟ هذا، أكثر ثلاثة. هاي علما للمعين. وأما إذا كان البعض المستحق الذي ظهرت من المستحق مشاعا، مشاع في المال مو معين، هنا مرة نفترض أنه مشاع في حصة أحدهما، مرة له مشاع في كلتا الحصتين، مشاع في كلتا الحصتين واضح، واضح، وقوة اثنين ورثا مالا من أبيهما، ثم ظهر بعد ذلك أخ ثالث شنو لهما، ما يملكه الأب الثالث هو حصة مشاع ومعينة وتثبت في كلتا الحصتين على نحو التساوي. حصة مشاعة في إحدى الحصتين بعد التقسيم، مثال ما إذا ترك الميت ولدا وزوجة، ثم ظهرت له زوجة أخرى، أي الزوجة الأخرى التي ظهرت بعد التقسيم مع من تشترك؟ مع الزوجة الأولى، في الكون تشترك في الكون مع الزوجة الأولى إذا كان عندها ولد، تشترك في الكون مع ماذا؟ مع الزوجة الأخرى. إذا هي لها هذا البعض، البعض الذي ظهر مستحقا هو حصة مشاعة في إحدى الحصتين، حصة مشاعة في إحدى الحصتين. هاي صور المسألة، الكلام دي نجي إن شاء الله تعالى.